أفضل، يمكن أن يكون الإنسان قنوعا ويحصل قوت يومه ويشتغل فيما عدا ذلك بمصالح المسلمين الأخرى ومصالح نفسه من الذكر وغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويضبط ذلك الحقيقة حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همة جمع وما كانت الدنيا همة وما كانت الآخرة همة جمع جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وجمع الله عليه شمله. من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أن التعبير من كانت الدنيا همة، وليس من كان عنده مال كثير، لا، ألا تكون دنياه في قلبه، تكون دنيا في يده بمعنى ينفق ويكسب، لكن إذا كانت في القلب هذا هو المشكل. ولهذا قلنا لكم يا إخواني إن القضية قضية قلب، يعني عمل القلب وأعمال المقاصد لها شيء عجيب. ولا يحسن المحسنون ولا يصدق الصادقون ولا يخلص المخلصون إلا فعلا حينما تكون قلوبهم نقية، وحينما يكون عندهم فقه في الدين في هذا الباب، خوف وإخلاص وخشوع وخشية وقناعة ورضا وعلم بالقضاء والقدر ومقادر الله سبحانه وتعالى وحكمة الله عز وجل في السراء في الضراء. هذه كلها أعمال قلبية لا يوقن بها ولا يدركها ولا يفقهها إلا أصحاب القلوب. أما الأسباب فمعروفة، والأسباب تذهب وتجي وتنتج وقد لا تنتج، أما أعمال القلوب فشيء عجيب. قال السادس: المستغرق بمحبة الله سبحانه. فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى، وهو يحركه إلى ما يريد أن يورده. هذا النوع كما قلنا في أول ما ورده الشيخ، هذا كلام يعني لا شك أنه من حيث اختلاف الناس في درجة اليقين ودرجة القرب من الله عز وجل تتفاوت، لكن مع الأسف أن مثل هذا التعبير أسيء استخدامه كثيرا، أسيء استخدامه كثيرا، وانحرفت في باسمه، انحرفت باسمه طوائف كثيرة ضلت عن سواء السبيل باسم المحبة وباسم الولاية وباسم الاستغراق في حب الله عز وجل، بينما ضلوا في ذلك وأضلوا. وإلا لا شك أن حب الله عز وجل هو الغاية، حب الله هو الغاية من العبادة حقيقة. وإذا وفق العبد فعلا واستيقن قلبه وأحب ربه، وهذا يكون بأمور كثيرة. حب الله عز وجل يتولد لدى العبد، أولا هو نعمة من الله عز وجل، يسأل العبد ربه أن يهبه إياها: اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك. وهذا من الأدعية المأثورة، تسأل الله أن يرزقك حبه. لكن مما الأسباب التي تقرب إلى حب الله عز وجل، أولا عبادة الله عز وجل على نحو ما شرع. فمن أعظم أسباب المحبة هو العبادة على نحو ما شرع الله سبحانه وتعالى، الفرائض أولا طبعا، وترك المحرمات، هذه أساسيات مطلوبة في كل حال وفي كل ظرف، أن تأتي بالفرض ما دام أنك من أهله وتترك المحرم كله بالكلية، ثم بعد ذلك إذا وفيت هذا تشتغل بنوافل العبادات على نحو ما سبق. مما يعين على حب الله تذكر نعم الله، كلما تذكرت نعم الله ازداد تعلقك بربك. ونعم الله طبعا لن تحصيها مهما ذهبت تعدد، وكل نعمة تتولد عنها نعمة. من أعظم النعم مثلا أن يجعلك الله تذكره، ذكرك لله نعمة، إدراكك أو توفيق الله لك أن تتذكر نعم الله وأن تحب الله وأن تشتغل بهذا نعمة. وهكذا لا يمكن أن تنتهي، فضلا عن نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة الأولاد، نعمة الأشياء كثيرة، نعمة. وإذا أردت فعلا أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك بطريقة فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تنظر في أمور الدنيا أبدا، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأنك مهما كان ستجد من هو أعلى منك. حتى لو كنت أعظم الدنيا جاء أعظم من في الدنيا جاء، أبدا ما يمكن، الدنيا لا يمكن ينتهي التعالي فيها أبدا. فأمور الدنيا لا تنظر إلى من هو فوقك، إنما انظر إلى من هو دونك. وإذا نظرت إلى من هو دونك ستجد أشياء كثيرة، بل والله إنك ستجد أن الغني أقل منك. الغني وصاحب الجاه أؤكد لك أنه في كثير من الأحوال أقل منك. لماذا؟ الغني غالبا مشغول بتجارته، مشغول بهمومه، يخشى على ماله، وقد يكون مبتلى بأمراض. غالبا أصحاب الأغنياء مبتلون بأمراض. أنت تأكل ما لا يأكل، تأكل تنام مطمئن، تنام قرير العين، بعد صلاة العشاء وأنت أخذك النعاس، هو إلى آخر الليل منام. يعلم الله أنني سمعت أن تاجرين تقابلا، أموالهما كبيرة جدا، فتقابلا، أظن حتى لم يتقابلا إلا من عشرات السنين، افترقا ثم تقابلا، ويعرف بعضهما بعضا وهما من قرية واحدة، ولكن فتح الله عليهم، فتقابلا بعد مدة، فقال: كيف حالك يا فلان؟ وتحدثا، قال: يا فلان أنت ما تنام إلا على حبوب، هل ما تحتاج في النوم إلا تأكل حتى تنام؟ قال: نعم. قال: وأنا كذلك. يوصل الحال ما يستطيع ينام حتى يأخذ حبوب مهدية، نسأل الله السلام، مع أن أمواله لو رأه الإنسان قال هذا يعني مغبوط، بينما هو ممنوع منها، لا يأكل منها ولا يشرب، لأن عنده سكر وعنده ضغط وعنده ما أدري إيش عنده. فإذا حتى الأغنياء اللي تراهم أغنياء وأصحاب المراكز لا تظنهم في سعادة. من أجل أن, 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 أن تقرب من ربك تعرف نعم الله عليك، وتعرف بأن ترى من هو دونك، فتجد أنك في النجوم. اذهب إلى المستشفى، هذا كسير وهذا كسيح وهذا يئن وهذا عنده أطفاله وهذا مشاكل، بينما أنت بعيد عن هذا. اذهب إلى المقبرة، انظر الغني اللي مات والفقير الذي مات والمريض اللي مات وصاحب العمامة الذي مات، كل هذا هو المصير، مصير صاحب الجاه، صاحب العلم، صاحب الفقر، صاحب المال، صاحب الغنى، صاحب الصحة، صاحب المرض. إذن هذه تقرب من حب الله عز وجل وتجعلك واقعي وتعيش حياة واقعية هادئة آمنة، وهذا من أعظم ما يبتغيه العاقل. فالتعبير بالاستغراب من حب الله كما قلنا تعبير فيه نظر، لأنه أسيء استعماله وضلت به طوائف فضلوا وأضلوا، لكن كما سبق التفصيل من الاشتغال بالأوراد هذا صحيح، والأجزاء التي قطعها الشيخ لليل والنهار السبعة والستة، وقلنا إنها قد لا يخضع لها الإنسان بنفسه، وإنما تختلف على حسب طبيعته وعمله. وذكر الله عز وجل ليس مقصورا كما قلنا بأن يجلس في زاوية أو يجلس في مسجد، وإنما تذكر الله قائما وقاعدا على جنبك كما أخبر الله عز وجل، وتتفكر في خلق السماوات والأرض، فهذا من الذكر أيضا وهو ذكر قلبي. قال: وينبغي أن يداوم على الأوراد، يعني إذا اتخذ لنفسه وردا، إذا اتخذ لنفسه وردا سواء كان صباحيا مسائيا مرتين في اليوم ثلاثة أربعة، أن يداوم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا صحيح، ولهذا خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، فلا تشق على نفسك حينما تكون نشيطا ثم تنقطع، إنما وازن في أعمالك وفي هذا، فاجعل لنفسك بردا تلتزمه في اليوم، فإن قليل دائم خير من كثير منقطع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، يعني كان يداوم على الشيء عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: من هي ذات العقال؟ والله ما أدري. يقول: ما حكم إسبال الثوب والتخفيف اللحية وتزيينها؟ أما إسبال الثوب فلا يجوز، إذا قصد بالخيلاء فإنه لا يجوز، وأيضا الأولى حتى وإن لم يقصد الخيلاء، وإلا بعض العلماء يقول إذا قصد به الخيلاء، وإذا لم يقصد به فبعضهم يرخص فيه، لكن لا شك أن الأولى ترك ذلك، أما إذا قصد به الخيلاء فإن هذا لا يجوز بالاتفاق. ومن جر ثوبه خيلاء أو إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فيه وعيد شديد. أما اللحية فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ منها شيئا، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، وإن كان أثر عن بعض السلف، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. يقول: خطبت فتاة بفضل الله ورحمته، وذهب والدي إلى عراف فقام بجمع حروف اسمي واسمها، وقال لها إنها لا تصلح لابنك زوجة، وإذا تزوجها سيكون هناك مشكلات وغيرها وغيرها، فمنع أبي من إجراء الزواج، فما الحكم في ذلك؟ أبوك مخطئ ومسيء، وهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، ولا يجوز تصديقه، وإنما عليك أن تذكر أباك، تذكره بالله عز وجل، فلعله أن يرجع. ما حكم المطلق ثلاثا وهو فاقد رشده وعقله حالة سكر نتيجة شرب خمر تناوله برأيه ويده؟ وما حكم نفس السؤال إذا كان شارب الخمر بفعل فاعل دون علمه؟ الآن المكره أو الجاهل هذا له حكم، أما المتعمد فيقع طلاق ونسأل الله السلامة على أن يتوب، أما من غير متعمد أو خدع مثلا، أو ظنه ماء أو ظنه عصيرا مثلا فتبين خمرا، فهذا لا يعتبر متعمدا ولا يعتبر مرتكبا محرما، إذا كان لم يعرفه فعله ولم يتبين. كم يوم يحقد المسافر القصر، وبخاصة إذا سافر قاصدا عملا في بلد ما وانتقل إلى آخر وهكذا، يستمر متنقلا بين البلدان أكثر من 3 أشهر ولا يمكث أكثر من 3 أو 4 أيام في البلد الواحد؟ إذا كان البلد الذي ينزل فيه لم ينوي الإقامة فيه 4 أيام فأكثر، فإن حكمه هو حكم المسافر. أما إذا كان نوى الإقامة فيه 4 أيام فأكثر، فإنه يأخذ حكم المقيم. ما حكم طالب العلم إذا حمل المصحف وقرأ القرآن؟ هذا يختلف. إذا كان قرأه بقصد التلاوة فمعلوم أن هذا نوع من العبادة وقرب الله عز وجل. إذا قرأه بقصد التعلم، سواء تعلم بمعنى أنه لا يحسن القراءة فيبدأ، أو يتعلم كقراءة العلماء مثلا على معنى يقرأه ويقرأ تفسيره ويقرأ يتأمل معانيه ويتدبره، لأنه تختلف. العام إذا قرأ، بعض العامة يقرأ يحسن القراءة ولا يخطئ في القرآن لكنه ما يفهم، يقرأ للتلاوة، فهذا له أجر ما في شك لحسن تلاوته، وللقرآن من أفضل الذكر. العالم إذا قرأ وطالب العلم والتلميذ إذا قرأ ليفهم المعاني ويتدبرها ويربط الآيات بعضها ببعض ويتأمل بلاغة القرآن ويتأمل أحكام القرآن ويتأمل السبل القرآن في الدعوة وفي القصص والعبر إلى آخره، فهذا طبعا معلوم أنها شأن العلماء. فكل نوع من القراءة لها أجرها، وكل ما كان أكثر تعمقا وتدبرا وتلاوة وتعمقا في العلم مع الإخلاص والعمل فيعظم الثواب. ولهذا الإنسان قد يردد الآية أو الصفحة يمكن 10 مرات وهو لا يزال يترقى ولا يزال يأخذ بالحسنات، ما دام أنه فعلا في علم وتدبر لكتاب الله. فإن أعظم وسيلة للترقي في كتاب الله الزيادة في تدبره، فلا يتدبرون القرآن، فالقراءة المتدبر أعظم من القراءة الهذرمة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فتختلف نوع القراءة. ما حكم إلصاق الجسد بين الحجر الأسود وبين الملتزم؟ هل هو سنة؟ هل هو الالتزام؟ إلصاق الجسد بالمنطقة هذه هذا هو الالتزام، وسمي التزاما من أجل هذا العمل، وهذا العمل مشروع. ما حكم صلاة النافلة في حجر إسماعيل؟ مشروع في غير أوقات النهي، فيصلي في حجر إسماعيل ما تيسر له. الجمعية المعروفة بأن يجتمع عدد من الناس ويدفع كل فرد مبلغا معينا ويعطى كل فرد هذا المبلغ كل شهر مثلا بالقطائع، على كل حال الجمعية هذه جائزة إن شاء الله، هذا النوع جائز إن شاء الله، وأفتى فيه وأفتت فيه هيئة كبار العلماء. رجل نسي قراءة الفاتحة وقرأ ما تأثر من القرآن ولم يتذكر إلا في ركوعه، فما الحكم؟ يلغي هذه الركعة أو بعد يرفع من الركوع ويبدأ بالفاتحة ويستأنف ركعة جديدة، لأن قراءة الفاتحة ركن، فإذا تركه فإنه يأتي به وبما بعده، فالذي بعده قبله يكون لاغي، الذي قبله يكون لاغي، إلا طبعا تكبيرة الإحرام باقية، تكبيرة الإحرام باقية، وإنما يأتي بالفاتحة ثم يركع ركوعا جديدا. هل يصلي ركعتي الطواف بعد العصر والفجر أم تؤدي إلى وقت آخر؟ لا، يصليها بعد العصر وبعد الفجر، يعني في وقت النهي تصلى ركعتا الطواف. نعم، أي نعم، اسم السهو. عندما ينتهي المعتمر من العمرة هل يجوز أن يعمل عمرة لغيره ك كالأب والأم وهم على قيد الحياة ولا يستطيعون المجيء لعدم وجود المال. ما دام أنه غير مستطيعين فلا مانع، لكن إذا أنابوه يوكلونه ولو بالهاتف مثلا يتصل بهم أو كانوا قد وكلوه فلا مانع. الميت ما في مانع، الميت لا مانع من غير استئذان. هل يجوز لي أن أستغفر لأمي وأبي إذا ماتوا على الشرك علما بأنهم لا يعرفون حين ما هو التوحيد؟ إذا كانوا كفارا وليس المسلمين فلا يستغفر لهم، أما إذا كانوا مسلمين وعندهم جهل في بعض العبادات لم يجدوا من يعلمهم مثلا ومثلهم يجهل مثلا فهذا يستغفر له. نعم يستغفر له إن شاء الله، إن شاء الله ويتلا بالطاعات. صلينا في مسجد بدون أذان ولا إقامة، على كل حال الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى أن تؤذنوا إذا كنتم لستم في البلد أو المسجد ليس في البلد، أما إذا كان أذن أهل البلد فمعلوم أنه يكتفى بأذان البلد، أما الإقامة فكان حقكم أن تقيموا الصلاة، لكن ما إذا كنتم صليتم غير إقامة فالصلاة صحيحة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.